إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، واشرح الله هذه الصدور، وطبت مطاب من شاف، وتبوأت جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، نحن ليلة بحول الله ومدده على الدرس، على موعد مع الدرس المتمم للعشرين بعد المئتين من دروس العقيدة، وهو الدرس 72 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله أن يرزقنا الإحسان. والإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية. من المؤمنين الصادقين الذين حققوا منازل العبودية لله رب العالمين، ومن بين هذه المنازل العظيمة الجليلة منزلة الحياة. وقد قدمت في المحاضرة الماضية بمقدمة ضافية لمعنى الحياة التي أرادها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ثم توقفت عند قول إمامنا ابن القيم لله دره حين قال: والحياة مراتب، وأول مرتبة من مراتب الحياة حياة العلم من موت الجهل. نسأل الله أن يحيينا بالعلم من موت الجهل، حياة العلم من موت الجهل. فالجهل موت قبل الموت، الجهل موت قبل الموت، في الجهل قبل الموت موت لأهله، في الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم يعني أجسام الجهال، وأجسامهم قبل القبور قبور، في الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور. فالجهل موت حقيقي، الجهل موت حقيقي، لأن الجاهل ميت القلب والروح والعقل، لأن الجاهل ميت القلب والروح والعقل، وإن كان حي البدن فيتحرك بحياة لا تختلف كثيرا عن حياة الأنعام، لا سيما إن كان جهله مركبا، أي إن كان يجهل الله رب العالمين. فكم من الأحياء الآن يعيشون هذا الجهل، يحيون حياة الأنعام لكنهم في جهل مركب، إذ لا يعرفون الله ولا يعرفون رسول الله ولا يعرفون منهج الله. هؤلاء أموات في الحقيقة ولو كانوا يتحركون بين الناس بين الأحياء. قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فكل جهل يمكن أن يغتفر إلا أن يجهل الإنسان ربه وخالقه، إلا أن يجهل الإنسان الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها بعث. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مستحيل، مستحيل أن يستوي العالم الذي من الله عليه بنور العلم والهدى مع الجاهل الذي يتخبط في ظلمات الجهالة، محال، لا يستويان أبدا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن القرآن: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقال جل وعلا: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. كثير من أهل العلم فهم الآية على ظاهرها ومرادها: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، فليست الآية على الظاهر، بمعنى أنك لن تذهب إلى الأموات في القبور لتحدثهم وأنت معتقد أنهم سيستمعون حديثك، ولكن المراد أن أهل الكفر الذين ماتت قلوبهم في صدورهم وجعلت أجسامهم نقورا للقلوب والأرواح لن يستمع هؤلاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد صارت أجسامهم قبورا وإن كانوا يتحركون بين الأحياء في دنيا الناس. فشبههم الله جل وعلا في موت قلوبهم بأهل القبور، فإنهم قد ماتت أرواحهم وماتت قلوبهم وصارت هذه الأجسام قبورا لهذه القلوب والأرواح، كما أنك لا تسمع أهل القبور فكذلك لا تستطيع أن تسمع من ماتت قلوبهم وأرواحهم في أجسامهم. فهؤلاء أموات. ولذلك ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد من كلام لقمان الحكيم لولده، قال له: يا بني، لقمان يوصي ولده يقول له: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بالركب. خلي بالك من الوصية الغالية دي، انظر إلى وصية الوالد لولده: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بالركب أو بركبتين، فإن الله تعالى يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل القطر، كما يحيي الأرض بوابل القطر. إن الله تعالى يحيي القلوب بنور الحكمة التي ستستمع إليها على ألسنة أهل العلم، فكلام العلماء كله حكم لأنهم لا يقولون إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال التابعون، قال أهل العلم، قال أهل الفضل، فكلامهم كله حكم لأنه حلال يذكرون به وحرام يحذرون منه وحدود يبينونها عن الله وعن رسوله. يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيه، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل القطر أي بوابل المطر. وقال معاذ بن جبل رضوان الله عليه، خلي بالك من الكلام الغالي ده، قال معاذ: تعلم العلم، معاذ إمام العلماء رضوان الله عليهم جميعا على الصحابة، قال معاذ: تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية، لله مش للهوى ولا للنفس ولا للشهرة ولا للصدارة ولا للزعامة ولا للجماعة، التي أنتمي إليها لأصبح لسانها المتحدث، لا، وإنما لله. تعلم العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. فالعلم معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم. شوف فضل العلماء، ترغب الملائكة في خلتهم، بأجنحتها تمسهم أو تمسحهم، يستغفر لهم كل رب ويابس، وحيتان البحر وهواه. استغفر العلماء ولطلبة العلم، يستغفر لهم كل رب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر في العلم يعدل الصيام، ومدارسة العلم تعدل القيام. بالعلم توصل الأرحام، وبالعلم يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابع له، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. هل وجدت أجمل وأرقى من هذه الكلمات؟ الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. قال الله سبحانه وتعالى، وهو يبين درجة ومكانة أهل العلم، يقول الله سبحانه وتعالى: آمر النبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علم. فما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء من أمور الدنيا، وإنما أمره أن يتزود بالعلم أو بالتقوى أو بأعمال الآخرة. قال سبحانه: وقل رب زدني علم. بل لقد شهد الله جل وعلا لذاته بالوحدانية. خلي بالك، فإن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، وثنى على هذه الشهادة الجليلة بملائكته، وثلث بأهل العلم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، يعني وشهدت الملائكة أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي وشهد أولو العلم بالتوحيد والوحدانية لله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بل ورفع الله شأن أهل العلم، وأعلى الله قدر أهل العلم أو أهل العلم، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل وشهد الله للعلماء، اللهم اجعلنا منهم يا رب، شهد الله للعلماء الربانيين الصادقين بأنهم يخشونه سبحانه، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. خلي بالك من الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء فاعل مؤخر، الله لفظ الجلالة في محل مفعول به مقدم حتى لا تنسب الخوف لله كما ظن بعض الناس انما يخشى الله من عباده العلماء اي اشد الناس خشية لله هم العلماء فالعلماء هم اعرف الناس بالله وهم اعلم الخلق بالله وعلى قدر علمك بالله تكون خشيتك لذا قال الامام احمد ليس العلم بكثرة الرواية والدراية إنما العالم من يخشى الله قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لا طريق إلى رضوان الله سبحانه ولا إلى الوصول إلى جنته في الآخرة ولا إلى الفوز برضاه إلا بالعلم النافع الصحيح الذي يتبعه العمل فعلم بلا عمل لا خير فيه علم بلا خلق لا نفع منه علم لا يورثك الزهد والزهد وترك الحرام وترك الحرام وليس كما يفهم بعض اخوانا ان الزهد ان تكون نتن الريح رص الثوب عفن الرائحه ابدا لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اجمل الخلق واطيب الخلق واسفل الخلق واغنى الخلق ووجدك عائلا فاغنى عائلا فاغنى اغنى الله قلبه بالايمان واغناه الله جل وعلا بالمال والغنائم والخيرات اغناه في جانب الدنيا وفي جانب الاخره كما قال جمهور المفسرين لهذه الايه ووجدك عائلا فاغنى وهناك اغنى من رجل ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ليساله الصدقه فيعطيه النبي غنما بين جبلين صلى الله عليه وسلم هل هناك أغنى منه عليه الصلاة والسلام أغنى في إيمانه وفي قناعته وفي رضاه وفي كل شيء مما يفهم من لفظة الغنى ووجدك عائلا فأغنى فالله سبحانه وتعالى يبين لنا في كثير من آيات القرآن ويبين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن علما بدون عمل لا خير فيه يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة يؤذى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه اللهم سلم سلم وارزقنا الصدق في القول والعمل والقال برحمتك يا أرحم الراحمين نعم أيها الأحبة قال ابن السماك لله دره كم من مذكر بالله وهو ناس لله اللهم لا تجعلنا منهم يا رب وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله وقال مالك بن دينار إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة قال رجل لوالده من أهل العلم يا أبتي ما لي أراك إن تحدثت أو حدثت الناس أبكيته وإن تحدث غيرك لا يبكون فقال له يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة شتان شتان بين من يتكلم وتلفح حرارة الإيمان كلماته وتلفح حرارة الصف كلماته وبين من يتكلم بطرف لسانه لم يتذوق قلبه طعم الإيمان ولا برد اليقين اللهم ارزقنا الصف في القول والعمل ولا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين فلا خير في علم لا يترجم إلى عمل ولا طريق إلى الفوز بجنة الله ورضوانه في الدنيا قبل الآخرة إلا بالعلم الذي يقترن به العمل فما دام العلم في الأرض فالناس في هدى وإذا نزع العلم من الأرض بماذا؟ بقبض العلماء وقع الناس في الضنك والضلال والشقاء وأنا لا أعرف زمانا غض فيه المسلمون الطرف عن مكانة أهل العلم كهذا الزمان زمانا لا يحرم فيه العلماء ولا يفن فيه أهل العلم. وأعظم دليل على ذلك ما نراه الآن من تبجيل وتعظيم وتكريم للاعبين واللاعبات والساقطين والساقطات والراقصين والراقصات بالمقارنة إلى ما يفعل بأهل العلم والدعاء، مع أنهم بموعود الله ولموعود رسوله هم قادة الإنقاذ الحقيقيين في الأمة. العلماء هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق رسول الله، هم الصالحون المصلحون المنقذون الذين يقفون على السفينة وقلوبهم تحترق حتى لا تغرق بمن فيها من الصالحين والطالحين. ومع ذلك ترى الأقزام والصغار يتطاولون على هذه القمم الشماء، وتزداد الحسرة والمرارة حينما ترى بعض طلبة العلم ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي هم الآخرون لا يعرفون قدر هؤلاء الأئمة ولا يعرفون مكانة هؤلاء القادة. فترى الكثيرين من هؤلاء ممن تسببوا قبل أن يتحصرموا وبالغوا قبل أن يبلغوا وادعوا العلم قبل أن يتعلموا، ترى هؤلاء يتطاولون على هذه الرموز. فتسمع من يسيء إلى هذه القمم إلى الأئمة الأخيار والأعلام الأطهار والسادة الأبرار الذين هم ورثة الأنبياء بشهادة النبي المختار، لكن لا عيب في ذلك إذ أنها سنة من سنن الله الربانية. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فالأنبياء السادة، الأنبياء الأصفياء خير خلق الله في الأرض، جعل الله وقدر لكل نبي منهم عدوا من المجرمين. فلن ترى نبيا أبدا ولن ترى عالما يقتفي أثر الأنبياء إلا وله أعداء، إلا وله حاقدون، إلا وعليه حاسدون، إلا وله وعليه غاضبون يخططون له في الليل والنهار. لماذا هذا؟ للحيولة بينه وبين الأمة، لوضع الحواجز والعقبات والعراقيل بين هؤلاء القادة وبين الأمة حتى لا تستمد الأمة النور من قولهم وهديهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصفر يضيق ويضيق لأنه قد ضاق صفر النبي محمد وهو المرسول بالله سبحانه وتعالى، ضاق صدره لمثل هذا. أقول الصدر يضيق حينما ترفع هذه الراية، راية الحرب على العلماء بدعوى أنها حرب لله ولرسول الله ولدين الله. لقد طعن عثمان بن عفان رضوان الله عليه وهو المجهز لجيش العسرة وهو المشتري لبئر رومة وهو زوج ابنتي رسول الله وهو الشيخ البادر السخي الحليم المنفق الكريم، طعن وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا وقال الغبي الغافقي المجرم الوقف وهو يطعنه، قال: طعنت عثمان 9 طعنات 9 طعنات طعنته سسيا لله تعالى و3 طعنات لما كان في صدري عليه، ولو صدق الكاذب لقال: طعنت عثمان 9 طعنات لما كان في صدري عليه. فدعوى أنها لله منهم براءة ودعوى أنها لدين الله منهم براءة، فبدعوى تطوير الخطاب الديني، بدعوى الحجر على كل من يتكلم في دين الله، بدعوى تجفيف المنابع، تعلن الحرب على هؤلاء القادة، على هؤلاء السادة، على هؤلاء الأئمة. أقول: وتزداد الحسرة حينما ترى بعض الأقزام حتى من بعض طلبة العلم، حتى من بعض طلبة العلم من يقول: ابن بزئه وابن جزئه، البني من وابن حجر من وابن زلط من، هكذا كذا هكذا كذا. فإن أعلنت الحرب على هؤلاء أعلنت قبل ذلك على الأئمة الكبار، على الأئمة الأربعة، على التابعين، على الصحابة، على النبي نفسه، بل أعلنت على الله بل أعلنت الحرب القذرة العفنة هذه على الله سبحانه وتعالى. لكن الله كما جعل هذه الحرب سنة من السنن، فقد جعل الله عز وجل النهاية الكريمة السعيدة والخاتمة الجليلة لهؤلاء الأفاضل الأكارم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالناس في هدى بالعلماء مش بالممثلين ولا باللاعبين ولا بالراقصين. تخرج امرأة تقول أفضل ألف مرة من أنكم تصنعوا مصانع وتصنع الأسلحة وتصنع المعدات الحديثة، أفضل ألف مرة أنكم تبنوا مدرسة لتعليم الرقص الشرقي. هو ده الفن. فالناس في هدى وعلى هدى بوجود العلماء الربانيين الذين يقولون قال الله قال الله قال الله قال رسوله. لكن إذا انتزع العلم وحيل بين الناس وبين العلم عن الله وعن رسوله، وقع الناس في الضلال في الضل في الشقاء في البدع في الحرام في الأهواء. شتان شتان بين من يحضر معنا مثل هذا الدرس وبين من يجلس الآن في كل هذا في مثل هذا اليوم في مثل هذا التوقيت في مجلس معصية. شتان بين هذا وذاك. مستحيل مستحيل يستوي هذا مع ذاك. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ كما في صحيح البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. لا يعني مش هدمان كده وتصبح الصحف العلم وانتزع من صدرك. لا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. من متعالم تزرف الدم بدل الدم، هي دي المصيبة. من متعالم رباني، هي دي المصيبة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما أو حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كم قتل الجهل أناسا يا إخوة، كم قتل الجهل أناسا، كم دمر الجهل بيوتا، كم جرح الجهل أعراضا. خلي بالكم يا شباب، فيه جهل مركب، جهل مدقع، جهل بدين الله. لا يقول ما كان لفلان هذا يتكلم في دين الله لأنه معه شهادة ماجستير أو دكتوراه فمن حقي أن يتكلم. أنا لا أمنع أحدا أن يتكلم في دين الله، فلا يوجد عندنا لا لذلك، لكن أقول لا ينبغي لأي أحد أن يتكلم في دين الله إلا بدليل عن الله وعن رسول الله بفهم الصحابة رضوان الله عليه. لازم عندك فهم للدليل. ما تقوليش الدليل في البخاري على رأس في قلب، بس انت فاهم الدليل، انت فاهم مراتب الدليل، انت فاهم مناطات الدليل عشان تستدل بالدليل لهذا المناط، ولا مجرد أهواء. لقد جرح رجلا من الصحابة كما في سنن ابن ماجه بسند صحيح الألباني رحمه الله من حديث جابر بن عباس وغيرهما قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. رجل أصب حجر فتح رأسه ثم احتلم، فقال الرجل لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ أنا رجل رأس مسروحة، المية باردة وعاوز اغتسل، جنب عاوز اغتسل، ماليش رخصة أتيمم؟ قالوا: لا ماليش رخصة. ليه؟ المية موجودة، وإذا وجد الماء يمكن التيمم. خلاص أفتوه بهذا، فاغتسل فمات.
شبه سيدنا النبي عليه. وريت شبابنا اللي شبابنا اللي لسه بادئ يعني يتعلم. بلاش الجرأة على العلماء وبلاش السرعة في إصدار الأحكام والفتاوى. ما تتعجبش، اطلب لك 15 سنة بعدين يبقى اتكلم، 10 سنين بعدين يبقى اتكلم. مش نقرأ كتابين شرح ارنط كان البلبط خلاص نذكر بقى الأحكام ونتجرع على فلان وفلان. بالراحة شوي بالراحة شوي. فلما اغتسل مات قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام الرجل اسمع النبي عليه وخلي بالك من الثلاث أحكام الخطيرة دي. قال صلى الله عليه وسلم قتلوه. الله قتلوه، ده حكم نبوي. قتلوه قتلوه بإيه؟ بالجهل. كم قتل الجهل وناس قتلوه. قتله الله، النبي بيدعي يدعو الله عليه. قتلوه قتله الله. شوف التالتة دي ألا سألوا إذ لم يعلموا. شوف الرابعة دي إنما شفاء العلم السؤال. ما تصلي على النبي. إيه ده؟ إيه الأحكام الخطيرة دي؟ قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا. إذ لم يعلموا ده أفتوه بدليل صحيح، ده هنا معهم دليل. إزاي لم يعلموا؟ ده الدليل أفتوه دليل مية مية. إذا وجد الماء بطل التأمل خلاص، ده دليل صحيح، قاعدة صحيحة ما فيش فيها خلاف. ألا سألوا إذ لم يعلموا ما بينفع عنهم العلم. أيوة. وبعدين يقول إنما شفاء العلم، العلم يعني الجاهل، إنما شفاء العلم. فحكم النبي عليهم بالجاهل، إنما شفاء العلم السؤال. إيه القصة دي؟ خلي بالكم يا شباب، إيه القصة الخطيرة دي؟ هم أفتوه بدليل لكن لم يحققوا مناط الدليل، لم يحققوا مناط الدليل. أفتوه بدليل عام لمناط خاص فأهلكوه فقتلوه. أفتوه بدليل عام لمناط خاص. ما ينفعش ما ينفعش تفتي الدليل بدليل عام لمناط خاص. ما ينفعش تفتي الدليل خاص لمناط عام. ما ينفعش. عشان كده بقول لك لازم تفهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل وما تستعجلش ما تستعجلش. ولذلك الإمام البخاري في كتاب العلم يقول باب الفهم في العلم. الله، باب الفهم في العلم. لازم تفهم عن الله وتفهم عن رسول الله. وهو أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع. هل أوقعهم فيما وقعوا فيه من ضلال إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. كم قتل الجهل أناس خوارج اللي سيدنا النبي قال يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته. صور ويقول له أبي بكر والعمر والعثمان والعلي صلاة الواحد من دون يحتقرها على جوار صلاة رجل من أهل الخوارج وهم كلاب أهل النار. وده حكم نبوي. ومع ذلك لما مر عليهم عبد الله بن خباب بن الأرد، تعرفين انتم القصة، عبد الله بن خباب بن الأرد رضوان الله عليه وعلى أبيه ومراته حاله زوجته حاله ومشينا على الخوارج. قالوا تعال أول ما شوفوا واحد يختبروه اختبروه ازاي يقولون ما تقولوا في علي، بتقول ايه في علي بن أبي طالب؟ فأثنى عبد الله بن خباب على علي رضوان الله عليه فذبحوه ذبح الخراف. لا إله إلا الله، ذبحوه لثنائه على علي. وسألوا زوجته فأثنت عليه فذبحوها وبقروا بطنها وهي حامل. ومروا على بستان فيه تمر فلقوا بلحة واقعة كده، فواحد واخد البلحة فقالوا غير مروا البستان، ازاي تاكل بلحة من غير ما تستأذن صاحبها؟ شايف الورع الكاذب، شايف الورع البارد الباهت، يذبح عبد الله بن خباب وامرأته؟ لا، وخايف ياكل بلحة من غير ما يستأذن صاحبها. شايف الألم الألم الغصة؟ وفي نفس الطريقة مر علي الرجل المشرك، ها قالوا لا أخبروا بأنه كافر. قالوا طيب عصر فين؟ مكان فلان. وصلوه أن آمنا مطمئنا 24 مرات، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلامه ثم أبلغه مأمنة. شايف شايف الفهم، شوف الفهم العقيم السقيم. فيخونا يا شباب يا ما بحى صوت، يا ما تستعجلش، ما تتجرأش على أهل العلم، ما تتجرأش على أهل الفتوى، ما تزعمش إنك أغير على الحق من غيرك، ما تدعيش أنك أخلص من غيرك. وتبقى مصيبة كبرى حينما تزعم ذلك لنفسك وتجرد شيخا من شيوخك الذين تتربى على أيديهم من سنوات، تجردهم من إخلاص تدعيه أنت لنفسك ومن غيرة تزعمها أنت لنفسك. نسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. حكم ربع الأذان. روى البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدنيا في الدين في الدين. اللهم فقهنا في الدين وفهمنا في الدين. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم بسند حسنه الألباني رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله خلي بالك حديثا جميلة جدا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض. الله 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 الله. يبقى العلماء بقى محتاجين الجماعة اللي عمالين يسفهوهم دول. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، السمك في الماء يستغفر للعلماء، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه حديث رواه الطبراني والإمام أحمد بسند جيد قال صفوان: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله إني جيت أطلب العلم. ده مين اللي بيقول؟ صفوان بن عسال المرادي قل النبي: إني جئت أطلب العلم. فقال النبي: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. شايفين يا شباب فضل العلم؟ تاني حاضر. قال صفوان: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وعن أبي أمامة الباهلي حديث رواه الترمذي بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، رجل عابد والثاني عالم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد. اسمع دي كبيرة أوي. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شوف فضل النبي على أدنى رجل في الأمة،
فضل العالم على العابد كفضلي على أدناك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
اللهم اجعلنا منهم يا رب.
وفي الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس،
خلي بالك الدور كان بيحدث على عهد النبي،
النبي جالس في مجلس علم واللي قاعد يلقي فيه رسول الله،
يا الله،
ودخل ثلاثة من الناس، أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله وانصرف واحد.
أعوذ بالله.
الرجل الأول رأى فرجة في الحلقة،
نبي قاعد الصحابة عليه حلقة كده،
فرأى فرجة فجلس فيها، والرجل الثاني استحيا أن يتخطى الصفوف فجلس في مكانه حيث انتهى به المجلس، والثالث انصرف. فلما أنهى النبي حديثه عليه الصلاة والسلام وفرغ، قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله،
اللي هو اللي جلس سند الايه الفرجة،
آوى إلى الله فآواه الله. طب والتاني اللي استحيا يتخطى الصفوف الرقاب،
ها أقولها تاني ولا؟
اللي استحيا يتخطى الصفوف والرقاب،
يا رب ارزقنا الحياة.
ما ينفعش طلبة العلم أهل السنة، مفروض الملاحظة مرة واحدة خلاص ما نكررهاش. أجالس واقف على المنبر يوم الجمعة بتحدث مآسي، أخ جايب تسجيل، لا والتسجيل ده يعني بصفور لازم يتخطى الرقاب الصفوف. فالنبي قال فيه إيه؟ خلي بالك منها أوي جميلة. قال: وأما الآخر استحيا فاستحيا الله منه.
يا سلام،
استحيا فاستحيا الله منه. طب والتالت بقى اللي لو رقبته ما عجبوش المجلس انصرف،
يا أعوذ بالله،
النبي انصرف عنه. لا، ده هناك في عهده من قاتله وخطط لاغتياله وهو رسول الله فأعرض عن المجلس، قال النبي فيه: وأما الآخر فأعرض الله عنه. ملوش في الخير. فأول مرتبة من مراتب الحياة مرتبة العلم من موت الجهل. جهل بالله أخطر الجهل، جهل بمنهج الله، جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخطر أنواع الجهل. حتى والله، ثم والله، حتى لو حصل أهل هذا الجهل أرقى الشهادات فهم أجهل المخلوقات.
أقولها تاني:
أقوام يجهلون الله ويجهلون منهجه ويجهلون نبيه، حتى لو حصلوا أرقى الشهادات وأعلى الدرجات فهم أجهل المخلوقات،
ما يعرفش حاجة.
ماذا حصل من جهل الله؟ وماذا فقد من عرف الله؟
استوعبت دي؟
ماذا حصل من جهل الله؟ حصل ايه؟ معاه ايه؟ ولا شيء. وماذا فقد من عرف الله؟ انت تعرف الله؟ تعرف اسماء جلاله؟ تعرف صفات كماله؟ تعرف حدوده؟ تعرف قرآنه؟ والله فانت من اعلم الخلق، وإن كان ربك لم يقدر لك أن تحصل الشهادة الابتدائية. اوعى تفهم من كلامي أننا بدعو الآن دعوة غير مباشرة للجهل بالعلوم الأخرى، لا لا لا، فأنا أدين الله عز وجل بالقاعدة التي تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت الأمة في حاجة إلى الطب فواجب على أبناء الأمة أن يتعلموا الطب، إذا كانت الأمة في حاجة إلى الهندسة فواجب على بعض أبناء الأمة أن يتعلموا الهندسة، إذا كانت الأمة في حاجة إلى الكيمياء والنووي والذرة فواجب على أبناء الأمة أن يتعلموا العلوم النووية والذرية والجيولوجية والكيميائية إلى آخره. فما لا يتم الواجب إلا به فواجب. لكن أنا أتكلم عن رجل يدعي العلم لكنه لا يعرف الله فهو جهل، يدعي ثقافة وهو لا يعرف شيئا عن منهج الله ولا عن رسول الله فهو جاهل،
من أجهل الخلق، أستاذة دكتورة، وكانت لسه بتكرم من كم شهر كده يعني على مستوى عالمي، أستاذة الدكتورة، ومع ذلك بتقول بالحرف الواحد حتى التوحيد قد ظلم المرأة. قال وكيف؟ قالت كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ليه ما تبقاش لا إله إلا هي؟ شايف العلم؟ أستاذة دكتورة تقول نفسها أيضا لن يهدأ لها بال ولن يقر لها قرار حتى تسوي المرأة مع الرجل في الميراث. تقول هي أيضا في حكم الشهادة، شهادة الرجل والمرأة، قال الله فيها فرجل وامرأتان. قالت عجيب، هل تريدون مني أن أسوي بين شهادة الأستاذ الدكتورة وبين شهادة البواب؟ شايف العلم؟ أستاذ دكتور، أستاذ دكتور، ما فيش داعي أذكر الأسماء، مش من منهج يعني. وطبعا بعد الدش اللي أنا اديته ده ممكن برضو طالب يقول لك أصل الشيخ جباب. بعد الدش السخن اللي تاخد ممكن يطلع برضو واحد من طلابك كده يقول لك أصل الشيخ خايف يعني جبان، ما بتكلمش في السياسة. طيب اللهم ارزقنا الفهم يا رب. أستاذ دكتور يقول بالحرف إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ردة حضارية بكل المقاييس. أستاذ دكتور وحط ميت واو هنا بقى في التالتة دي، دكتور وقل للفجر بقى مدها كده لأنه حاجة ضخمة جدا. يقول لطلابه في كلية الآداب جامعة القاهرة ضعوا القرآن بين أيديكم كأي كتاب من الكتب التي تستحق النقد وتستحق الثناء. أستاذ دكتور برضو طويلة دي في الرابعة دي يقول بالحرف الواحد، أنا بقول لك ماذا بقى عشان ما تتصورش القضية قضية، لا ده قمة الجهالة. يقول بالحرف الواحد إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات، ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمر في المساجد وهم جنب. أستاذ دكتور وهكذا. فأود أن أقول بأن أولى مراتب الحياة هي حياة العلم من موت الجهل، حياة العلم بالله، حياة العلم برسول الله، حياة العلم بالنبي محمد، حياة العلم بالدار الآخرة، حياة العلم بالغاية التي من أجلها تعيش. إن كنت تعرف الله وتعرف منهجه وتعرف رسوله وتعرف الغاية وتعرف الجنة وتعرف النار وتستعد بالعمل فأنت من العلماء. ورجل حصل أرقى الشهادات يجهل الله ويجهل دينه ويجهل الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها ابتعث ويجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أجهل المخلوقات. أسأل الله جل وعلا أن يحيينا بحياة العلم من موات الجهل، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور. أكتفي بهذا القدر في هذه المرتبة، وأتحدث في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى عن حياة الإرادة والهمة العالية. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحابها وأهلها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورجاء جنب هذا السؤال لأهميته لنا ولكثير من الشباب،
فالأخ يقول شيخنا الجليل نقسم بالله العظيم الثلاثة لأننا نحبك فلا أحبك الذي احتني فيه. وردت هذه الفتوى والخاصة باللحية في كتاب كذا وكنا قد استمعنا رأي الأستاذ فلان الشيخ فلان. طبعا نشكر الأسماء وهذا منهج ولم أذكر اسم الكتاب أيضا. قد يسأل طالب علم تبلي يا شيخ ما تذكر شيء والجواب تعلمت هذا من إمامنا الجليل الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته الماتعة الضافية على صحيحه. فإذا ليس من الحكمة إن ظهرت فتنة من الفتن في مجموعة محدودة بين الناس ليس من الحكمة أن تحذر من هذه الفتنة في مجموعة أكبر. خلي بالكم يا شباب فيه جالس من الناس من لم يثبت ويستقر الإيمان في قلبه فيسمع اسم الكتاب يروح يبحر عليه يدور عليه وهو لسه الإيمان ما استقرش فيزل تزود رقعة الفتنة. أما هو قال الأستاذ فلان في كتابه وروح واحد طالب عاوز يعرف وهو ما عندوش الميزان اللي أنا تكلمت عنه الأسبوع الماضي فيقرأ في هذا الكتاب فيزل. يبقى نزود احنا حجم المفتونين بهذه الفتنة. الأمر الثالث ممكن عالم أو رجل من أهل الدين يتحدث عن فتنة وخلي بالك ودي خطورة جدا يعني عاوز يرد على رجل من أهل الفتن دول فيفضل في خطبة جمعة يتكلم مثلا نص ساعة أو ثلاث أربع ساعة أو ثلثين ساعة عن الفتنة دي وطول النفس يعني ممكن مثلا قصة بتاع المهدي اللي هناك في الجمعة اللي فاتت قصة المرأة اللي كانت ترد على الأمر ممكن تاخد القصة دي بقى بحواشيها والفلفل الأسمر والتوابل اللي تحط عليها تاخد الخطبة وفي الآخر خالص تلاقي الشيخ خمس دقايق هيقول لا والقصة من الصحيحة والمهدي لسه ما طلعش واقم الصلاة فاش اطلاق فتيجي فتنة حالكة وصبها خطيرة يجي يفضل الشيخ مسك الشبه دي وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا يفضل يعدي الشبهات ويجي يرد الشبهات في وقت أقل من وقت الشبهات فيأتي الرد لا يتناسب أبدا مع حجم الشبهة. الأخطر من هذا أن تكون الشبهة قوية وأن يكون الرد باهتا ضعيفا فيفتن كثيرا من ضعاف الإيمان بالشبهات ولا تنصت قلوبهم للرد عن هذه الشبهات إن لم تكن قوية واضحة كالشمس في رابعة النهار. هذه نقطة خطيرة جدا. من أجل ذلك فنحن لا نذكر أسماء الكتب اللي بتتعرض الفتن ولا أسماء المشايخ أو أسماء أصحاب هذه الكتب أيضا حتى لا نروج لهذه الكتب من حيث ندري أو لا ندري. واضح يا شباب؟ طيب فالأخ بيقول قال صاحب هذا الكتاب مدير يعني في الأوقاف سنذكر بقى قال بأن اللحية تأخذ حكم الفدوى والأستاذ الذي يقول هذا أيضا التي تتغير بتغير الزمان والعصر والظروف المحيطة بنا وعليه فقد أجاز حلق اللحية لمن لا يستطيع بحكم عملي أو بحكم الظروف الأمنية. فنرجو من الله أن يسوق لنا الجواب الشافي على لسانكم جزاكم الله خيرا. أذكر أنني قد فصلت الجواب تفصيلا لكن أعيد الجواب بإجازنا إن شاء الله تعالى. السنة يا إخوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. أما السنة القولية في حكم اللحية فقد جاءت بصيغة الأمر أعفو اللحى، شوف سيدنا النبي يقول إيه أوامر: أعفو اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، كل دي أوامر أكثر من حديث. فالسنة القولية في شأن اللحية جاءت بصيغة الأمر: أعفو، أرخوا، وفروا. والأمر عند جمهور العلماء للوجوه ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. إزاي يعني؟ يعني سيدنا النبي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، لحد هنا ده أمر، والأمر ده يفيد الوجوب، يبقى لازم أصلي قبل المغرب. لا لا لا، ده النبي قال قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب. قال إيه؟ قال بعد الثالثة لمن شاء. كلمة لمن شاء دي عند علماء الأصول تسمى إيه؟ قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب، يعني تصلي أو تصليش. ماشي؟ طيب. لم ترد قرينة أبدا في الأوامر بإعفاء اللحية لتصرف الأمر بإعفاء اللحية من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان أبدا. هتقول لي القرينة وقص الشارب ولا تشبهوا باليهود؟ لا، مش قرينة دي. وقص الشوارب ولا تتشبهوا باليهود؟ فاليهود كانوا يطلقون الشوارب،
القرينة مقتنة بجزئية الشارب، كانوا يطلقون الشوارب وما زال إلى الآن، وما زالوا إلى الآن عشان تصلي على الصادق الذي لم تقطع النوى. ما تلاقيش شوارب إلا وشارب غطي شفته العليا. فالنبي قال لا، وقص الشوارب ولا تتشبه باليهود، فقص الشارب حتى تظهر حافة الشفة العليا، وفيه جزء الشوارب، وفيه أحف الشوارب. وأحف كما قال عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، كان ابن عمر يحفي شاربه حتى يرى بياض جلده. يعني اللي احنا عاملينه اسمه الفم من السلسل، الجس من السلسل، تستفصل الشعر حتى يظهر جذرها فقط او منبتها، بس الجس او الاحفاء. وكان الامام احمد رحمه الله يحيي شاربه ايضا حتى يرى بياض جلده، لكن الامام مالك حذر منه الحلق بالموس، وقال فيه حالق الشارب يؤدب مع حلق اللحية. فالإحداء من السنة، الجز من السنة، القص للشارب من السنة، معنى أن تترك الشارب على هيئته وتقص الشعر من الأسفل حتى تظهر حافة الشفة العليا. فكل الأمر اللي جاءت في اللحية للوجوب، ما فيش قرينة جاءت تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. أعفو وفروا أرو. أنت حضرتك لما تروح الشغل الصبح رجل رئيسك في العمل أقول لك يا فلان، أنت راجل موظف رئيس قسم مثلا، مدير العام قالك تعال الصبح قم جهز لي الملف الفلاني ويكون على مكتبي هنا الساعة 8. تمام يا فندم. حاضر يا باشا. تيجي الساعة 8:30 ملف مش موجود. 9 فين فلان؟ فين ملف؟ ما جبتوش؟ ليه؟ مش أمرتك أمس؟ لا يا باشا، أنا الأمر مش للوجوب، أنا خدت الأمر للندب. تقدر؟ تقدر تفهم أي أمر على أنه للندب؟ مستحيل. مستحيل. اسمعنا أوامر النبي اللي تتاب للنبي بدون قراءة، بدون قراءة. ليه؟ يبقى ده أول قسم الأقسام، السنة، السنة القولية. طيب السنة الفعلية، كل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة قالوا كانت لحيته تملأ صدره. الله، كان النبي كث اللحية، كان النبي كث اللحية، كانت لحية النبي كبيرة مباركة كده كده، تفضل شوية كل شوية تقعد تأزل فيها وتحفف. كان النبي كث اللحية. أنا أقسم بالله لو اللحية بتشترك والله والله يدفع فيها الآلاف بل عشرات الآلاف. سبحان الله، كان النبي كث اللحية. والتشبه بالرجال فلاح، أما لما تتشبه بسيد الرجال، بسيد الرجال، شبه بسيد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا الصحابة يقولوا احنا بنعرف النبي بيقرأ في الصلاة السرية او ما بيقرأش، واحنا واقفين وراء ابو الزاج قالوا من التراب لحيته. واقف كده هم وراءه اللحية عمالة تروح وتيجي من القراءة، كانت لحية صلى الله عليه وسلم. طيب النبي كان له لحية؟ ها، اللي يحب النبي بقى عليه الصلاة والسلام، يعني مش اللي يحب النبي زوج، يحب النبي يقتدي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي السنة القولية، والسنة الفعلية فعله عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة بقى والتابعين. طيب، وحتى سيدنا هارون لما بيعاتب سيدنا موسى يقول له ايه؟ قال ابن أمي لا تأخذ، لا إله إلا الله، بلحيتي. وده نبي كريم، ومأمور سيدنا النبي أن يقتدي بهدي هؤلاء الأنبياء بمن فيهم هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام. تيجي السنة التقريرية بقى، تقريرية، رأى النبي شيئا فأقره فصارت سنة عنه. صدق سلمان، خلاص سنة تقريرية. صدق فلان، سنة تقريرية. روى أبو داود في سنن بسند الحسن أن رسولين من قبل كسرى أطلق الشوارب وحلق اللحى، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما نظر إليهما رسول الله أعرض عنهما حتى قال هممنا بأمر سوء، خاف الرجل فانصرف. قبل أن انصرف نادى عليهما رسول الله قال من أمركم بهذا؟ قال ربنا كسرى، أي سيدنا كسرى. فقبض النبي على لحيته وقال وبهذا أمرني ربي عز وجل. يبقى دي سنة قولية بصيغة الوجوب، الوجوب بصيغة الأمر والأمر الوجوب. هذه سنة فعلية فعله عليه الصلاة والسلام، هذه سنة تقريرية منه عليه الصلاة والسلام. الدليل الرابع، ما تخافش، ده الدليل الرابع من عندنا بقى، ما تخافش. إن فتشت ستجد هذا الأمر هو الأصل في عدم إعفاء كل من لم يعفي لحيته للحيته. هي دي الخوف، خوف على الرزق، الخوف على النفس، ولو ذاق طعم اليقين وطعم الإيمان وبرد الثقة في وصية النبي لابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو دقت الحلاوة دي ودي، رزقك بيد الله، أجلك بيد الله، الضار النافع هو الله، الخافض الرافع هو الله، القابض الباسط هو الله، المعز المذل هو الله. بعض قلنا قل أنا أستحي من إعفاء اللحية لأنني لم أحفظ شيئا من القرآن ولا أعرف شيئا من حديث رسول الله، وأبقى مكسوف أول واحد قال لي عم الشيخ سؤال كذا ولا ما أعرفش. بالعكس محمد حسان أنا بعلمك أهو، أقسم بالله لا أستحي أبدا، لو أدخن رجل وأضخم رجل واقف الألوف دي وقال لي يا محمد السؤال الفلاني ولا ما أعرفش، لو أنا ما أعرفش أقسم بالله لا أستحي أقول له ما أعرفش. إيه مشكلة يعني؟ ما أعرفش. ده بالعكس ده لترفع العالم عند الله وعند الناس. ده سيدنا النبي قال ما اعرفش، قال لا انا هذب. فحكه ان انت ما تعرفش مش حكه، بلاش بكش مش حكه. النقطه الخامسه اقول لك والله انا ممكن خايف رب اللحي لانني لسه ضعيف الايمان، وممكن عيني تزور كده واروح في مكان كده واقعد على الاهل واخد راحه شيشه ولا بتاع ما تنفعش، فخلاها مستور على الشيشه. خلي بالك اللحيه هي اللي بتربيك مش انت اللي بتربيها، بس الصف في اعفائها سنه، تفرق كتير قوي انك تعملها سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. النقطه الاخيره المرتبطه بها، طب انا بروح الجيش وانا ملتحي وبأرغم على حلقها، لا اثم عليه، والإثم على من أكرهك على حلق اللحية، وإن كنت أنادي بأنه لا ضرورة البتة لكل من التحق بالجيش أن يحلق لحيته فيعمز الرجولة. وما زلنا نرى في جيوش بعض الدول أصحاب اللحى، لكن إن أكرهت على ذلك فاحلق ولا إثم عليك، والإثم على من أكرهك على حلقها. لكن في الظروف العادية نقطة سادسة وأخيرة أقول لك أنا بحلق اللحية من أجل مصلحة الدعوة، لا مصلحة الدعوة أن تكون على هد صاحب الدعوة، دي مصلحة الدعوة. وبعدين يا أخي فين أصحاب اللحى اللي بنهو آلاف مؤلفة من إيديك هم أهل اللحى بتحرك الدين لله؟ مش مشكلة كنا مش بنتحرك، كنا بنتحرك في الدنيا كلها باللحية، مش مشكلة والله ما عاقبنا ابدا والله. وبعدين يا اخي انت والدنيا رخيص عندك بالدرجه دي، مستكتر انك تقف في مطار ثلاث ساعات عشان اللحيه، مستكتر تقف في كمين امن عشان اللحيه، مستكتر البطاقه بتاعتك تقعد لها اسبوعين عشان ليه؟ ايه الدنيا رخيص كده؟ الدنيا غالي يا اخوانا، الدنيا غالي، تشغل بذل ولا تضحيه؟ وثق تمام الثقه ان ما فيش قوه على وجه الارض تملك لك ضرا ولا نفعا الا بامر الضار النافع وهو الله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يرزقناكم الاخلاص والصدق والقلق.